بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نشرع فيما وصلنا إليه وهو باب الشفعة.
قال رحمه الله تعالى: باب الشفعة، ويستحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم. لحديث جابر رضي الله عنه قوى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، متفق عليه. ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط، لحديث إنما الأعمال بالنيات.
طيب، يقول المؤلف: باب الشفعة. الشفعة عرفها المؤلف كما سوف يأتي بيانها، وهي ثابتة بالسنة والإجماع. أما السنة فلما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم، أو في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقد نقل ابن قدامة الإجماع على ثبوتها فيما بيع من أرض أو دار أو حائط، وأما ما زاد على ذلك مثل ما ينقل من غير العقار فقد اختلف العلماء فيها، والله أعلم. المؤلف رحمه الله عرفها بقوله قال: هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. صورة المسألة: أنا ومحمد من الاسم الكريم، ها عثمان، اي زين، لقينا اسم عثمان، ما ودي يصير بعد، وأحمد. الآن نحن أنا ومحمد وعيسى في شركة أرض اشتريناها مشاعة، مهد خام كما يعرفها الناس، خام، لي الثلث ولمحمد الثلث ولعيسى الثلث. لا يحق لواحد منا أن يبيع نصيبه لطرف رابع إلا بإذن من؟ الشركاء الآخرين، لأن في ذلك ضرر. أما إذا أخذت أنا بلوك، ثم أخذ محمد بلوك جنبي وعيسى بلوك جنبي، فهذا صرفت الطرق، فلا يحق لمحمد أن يعترض علي إذا بعت لطرف آخر بدعوى أني شريك. نقول: لا، لأن هذا صرفت الطرق ووقعت الحدود. إذا ثبت هذا، فلو أراد أحد الشركاء أن يبيع لطرف الرابع مثل بعت نصيبي لعثمان، الآن المؤلف يقول الشفعة هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد عثمان، من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. يعني أنت يا محمد وأنت يا عيسى لكم الحق في أن تنتزعوا الأرض اللي اشتراها عثمان من عبد الله، واضح؟ خلاص، إذا أخذها محمد وعيسى فإنه يحق أن يأخذوها بالسعر الذي اشتراها عثمان من عبد الله، وتكون بينكما بالسوية بالنص كما سوف يأتي بيان، واضح الآن؟ لكن المؤلف هنا عرف أيضا كتعريفة الحنابلة، قال: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه. هل هذه هي الشفعة؟ أسألكم يا إخوان، هل هذه هي الشفعة؟ هل الشفعة هي وقوع الأخذ أم حقه في الأخذ؟ وقوع الأخذ، يعني يقال لمحمد وعيسى لكم الحق أن تأخذوا الأرض الذي باع عبد الله لعثمان، هذه شفعة أم حقكم في الشفعة؟ هذه حقكم في الشفعة، ولهذا لو قيل في تعريفها أفضل هي انتزاع الإنسان مباشرة، استحقاقه يعني حقه، لا انتزاع، انتزاع الإنسان أو انتزاع الشريك حصة شريكه الذي باعها للغير بمثل ما باعها الشريك بالثمن. وضح الآن؟ واضح؟ هذا هو التعريف الأفضل. المؤلف يقول: وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم. أفادنا المؤلف على أن الشفعة إنما هي في العقار وليست في غيره. فلو اشتريت أنا ومحمد سيارة بيننا، فهل السيارة عقار؟ ليست في عقار. فلمحمد أن يبيع نصيبه من السيارة بغير إذني. لماذا؟ لأنها ليست بعقار. وذهب الحنابلة في رواية إلى أن الشفعة في كل شيء يحصل فيه الضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل شيء. وهذا القول حقيقة قوي. وأما حديث جابر فإذا صرفت الطرق فهذا إنما هو خرج مخرج الغالب، والله أعلم. واعلم أن الشفعة لها شروط. الشرط الأول أن تكون في العقار على كلام المؤلف، فلو كانت في غير العقار فلا شفعة. والقول الثاني أنها في كل ما يحصل فيه ضرر على الشخص على الشريك، لقوله صلى الله عليه وسلم: قضى رسول الله بالشفعة في كل شيء. الشرط الثاني أن يكون في شخص مشاع لم يقسم. فإن كان مقسوما، فإن كان أرض عندنا أرض نصفها الشرقي لي ونصفها الغربي لعثمان، هل فيها شفعة؟ لا. لماذا؟ لأنها قسمت. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تنتقل أو أن ينتقل هذا الشخص المشاع ببيع ومعاوضة، فإن انتقلت بالإرث فليس لهم حق الشفعة. مثال: نحن شركاء مع علي، نحن الثلاثة شركاء مع علي، علي كل واحد له من الأرض ربع، مات علي فانتقل ملك علي لمن؟ لورثته. فهل لمحمد وعبد الله وعيسى أن يطالبوا بشفعة؟ لا. لماذا؟ لأنها لم تنتقل بمعاوضة، فإن انتقلت بمعاوضة جاز ذلك. الرابع أن يقال للشريك أو الشركاء: يجب أن تأخذوا نصيب الشريك الذي باع حصته كاملا. كم؟ كاملا. مثال: لو أنا وعيسى ومحمد عندنا أرض، أنا أملك النصف ومحمد يملك الربع وعيسى يملك الربع، فأبعتها لعثمان ب10 ملايين، جاء محمد وعيسى قالوا: نشفع. قال القاضي: خلاص لكم الشفعة. قال عبد الله: باعها ب5 ملايين، صح؟ أرض قيمة 10 لي النصف، 5 ملايين. قال محمد: خلاص أنا بشري. قال عيسى: أنا والله ما أنا بشاري. قال محمد: خلاص أنا بشري ربعه. قل: لا يا محمد، تشري كامل نصيبي أو تسقط شفعتك. واضح؟ ولو اجتمع الشركاء فأخذوا نصف نصيبي ليس لهم ذلك، لأنه علم أنهم لم يتضرروا بذلك. الشرط الخامس أن يأخذوه بمثل الثمن الذي باعه الشريك. فلو بعته ب5 مليون قال محمد لا بس أنا ما بأخذه ب1 مليون، هل له ذلك؟ لا، لأنه يأخذون بمثل الثمن الذي بيع به. يقول المؤلف هذه الشروط 5. يقول المؤلف ولا يحل التحيل لإسقاطها. أنتم تعلمون أنه لا يقبل الشفعة إلا إذا كان في معاوضة، ليس كذلك؟ فلو أراد عبد الله أن يبيعها لعثمان ويخشى من تشفيع محمد وعيسى، قال عبد الله لعثمان وهبتك أرضي، بس هذا رقم حسابي، صح ولا مو صح؟ لا، لأن هذا نوع من التحيل فلا تسقط الشفعة. فلو علم محمد وعيسى بعد السنة أو أكثر جاز لهم حق الشفعة. ومن التحيل أيضا أن يبيعها عبد الله بأغلى من سعر مثلها، يعني مثل أنا عندي النصف قيمته في السوق 5، فقلت لعثمان تعال نبرم اتفاقية بيني وبينك على أني بعت عليك بكام؟ 10، لأني أعرف محمد ليس عنده 10 وعيسى، فبعتها 10 مليون ريال بورقة لكنه أعطاني 5. هذا تحيل ولا متحيل؟ تحيل. فلو ثبت بعد ذلك جاز لهم الشفعة والله أعلم. يقول فإن تحيل لم تسقط لحديث إنما الأعمال بالنيات. واعلم أنه إذا علم عبد الله أو علم محمد وعيسى بالبيع فلا بأس أن ينتظرا ولو قليلا. أما ما جاء في بعض الروايات أن الشفعة كحل العقال، يعني أنه يجب أن يبادر محمد وعيسى بالشفعة وإلا سقطت، فهذا الحديث حديث ضعيف، في سند رجل يقال له محمد بن عبد الرحمن البيلماني، وهو وأبوه مجهولان يرويان يرويه أبوه عن ابن عمر، والحديث ضعيف والله أعلم. باب الوقف، تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. وعن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول
ويطعم صديقا
غير متمول مالا، متفق عليه. وأفضله أنفعه للمسلمين وينعقد بالقول الدال على الوقف، ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله.
طيب، يقول المؤلف باب الوقف. المؤلف رحمه الله عرف الوقف بقوله هو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، فأفادنا المؤلف بهذا أن الوقف لا يصح إلا مما يبقى عينه، وعلى هذا فلا يصح وقف النقود على تعريف المؤلف، لأن النقود لا ينتفع بها إلا باستهلاكها. والقول الثاني في المسألة أنه يمكن وقف النقود، وهذا لعله والله أعلم قوي. ونحن وإن لم نسمي النقد نفسه وقف، ولكن قلنا وقف المنفعة التي يعتاض عنها والله أعلم، لكن غير النقود لا يصح إذا كان مما لا يبقى عينه والله أعلم. واعلم أن الوقف يجوز في كل عين يجوز بيعها، وعلى هذا فلا يصح وقف الكلب. في كل عين يجوز بيعها، والثاني في كل عين ينتفع بها دائما مع بقائها. ثالثا وأن يكون على وجه البر والمعروف، وعلى هذا فلا يصح وقف كتب الدعارة أو كتب السحر أو الكتب الذي فيها شركيات، لأن ليس على وجه البر. والمؤلف يقول وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، فإن كانت على جهة ليست جهة بر فهذا ليس فيه أجر، مثل أن يجعل وقف لمن؟ للاعبين الكرة، هذا ليس بباطل لكنه ليس في جهة بر، أليس كذلك؟ فهذا ليس في أجر. وسلم من الظلم يعني مثل أن يوقف ويجعل غلة الوقف لبعض الورثة دون بعض، مثل أن يقول أوقفت هذه الدار لأولاد الذكور، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ ما يجوز. ويقول بعضهم هداهم الله لأولاد الذكور والبنات ما لم يتزوجن، وهذا ظلم، لأن البنت لو تزوجت هي بنت أبيها، أليس كذلك؟ فهذا من الظلم. وبعضهم يقول لأولادي دون نسائه، وهذا أيضا من الظلم. وقف الجنف كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الغريب يا إخوان أن بعض الناس يهتم، يعني ناظر الله أن يتعجبنا، بعض التجار لا يعطي أولاده من ماله، إما بناء على رؤية له وإما أن يكون بخل، فإذا أراد أن يموت أو أراد أن يوصي أوصى بثلث ماله لأولاده. فنحن نقول ما نفعت أولادك في حياتك ولم تبرهم فيه بعد مماتك، لأنك أوقفت الثلث والباقي يكون قليلا لا يشبع جائعا ولا يغني مستعفا. الثاني أنك بالغت في الوقف، فلو وقفت الخمس لكان أفضل كما فعل أبو بكر. الثالث وهذا مشكلة أيضا أنه أوقف لأولاده، وكثيرة هي الأوقاف التي تبقى بلا انتفاع بسبب إيش؟ التناحر والتنازع والإحناء والإحان بين الورثة بسبب إدارة الوقف. فلو أنه أغناهم وأخرج الخمس أو أقل ووضعه في جمعية تحفيظ القرآن الكريم أو غيره ما لا يتولى الورثة، هذا الأمر لكان أفضل. والحمد لله أن وجدت الآن هيئة مستقلة تماما لإدارة الأوقاف، بحيث لو أراد الإنسان أن يموت يعطيها لإدارة الأوقاف ويكتب وصيته فتقوم هي بتنفيذها، وهذا أفضل بكثير من أن يتولى الأبناء ولا يحسنون التصرف فيها. لكن بعض الناس عنده إشكال كبير أنه يخشى أن إذا ذهبت إلى القضاء أنها تؤخذ، وهذا كله ليس له أساس من الصحة، بل عكس، إذا ذهبت إلى القضاء تبقى، لكن المشكلة فيها أنها لا تستثمر. هناك أموال كثيرة موجودة في بيت المال اللي عند القضاة لم تستثمر أموال الأوقاف كما ينبغي. وقد ذكر المؤلف دليل الأفضلية وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والشاهد من هذا أنه قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها، يعني ينتفع بها، ولا يورث ولا يوهب، يعني الأصل. وجعل عمر غلة هذا للفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. واشترط عمر لا جناح على من وليها، يعني الناظر، أن يأكل منها بالمعروف، يعني هذا أجرة الناظر، وأن يطعم صديقا غير متمول مالا. ما معنى غير متمول مالا؟ يعني أنه يجوز أن يأكل نفقته، فإن كان له 10 أولاد هو يعولهم فإنه يعطى أجرة 10 أولاد 15,000 أو 20,000، وإن كان عنده ولدان يعطى أجرة ولدان 5,000، وعلى هذا فقس. فلا يجوز له أن يبقى شيء من ماله ينتفع به، لأن هذا ليس أو مخالف للشرط وهو التمول. يقول المؤلف وأنفع الأوقاف أنفعه للمسلمين، أنفعه للمسلمين. وكما قلت أن بعض الأوقاف تكون آلة على الورثة. يقول المؤلف وينعقد أي الوقف بالقول الدال على الوقف، يعني لا يلزم أن يقول أوقفت هذا، بل إذا تلفظ بالوقف أو بما يدل عليه، مثلا يقول جعلت هذا للفقراء بعد مماتي، هل تلفظ بلفظة الوقف؟ ها؟ لا، فيصح أيضا لأنه لفظ دال على الوقف. أو يقول أوقفت هذا للمسلمين فيصح. ولم يذكر المؤلف الوقف بالفعل، مثل أن يجعل ناحية أو زاوية من أرضه ويصورها ويبنيها على شكل مصلى ويضع الناس يصلون، فهل هذا يسمى وقفا؟ جمهور الفقهاء قالوا لا يسمى وقفا، لأنه لا بد بالوقف إيش؟ بالقول. وذهب الشافعية وابن تيمية إلى أنه يصح الوقف بالفعل، وهذا أظهر، والله أعلم. يقول المؤلف ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف، يعني أننا ننظر إلى الواقف هل له شرط أم لا. فالواقف يقول العلماء شرط الواقف كشرط الشارع، ومعنى كشرط الشارع يعني أنها تمضى إذا وافقت الشرع كما تمضى شروط الشارع. أما إذا شرط الواقف شرطا يخالف الشارع فلا يعد ولا يعتبر، والله أعلم. ثم شرع المؤلف في مسألة إذا تعطلت منافعها، قال ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، فيباع ويجعل في مثله أو بعضه. يعني لو عندنا عمارة مأجرينها وترك الناس الحي وكانت تؤجر 100,000 وصارت الآن تؤجر 30,000، فهل تباع؟ يقول المؤلف لا، متى تباع؟ إذا تعطلت منافعها، إذا لا يمكن استئجارها البتة، فحينئذ تعطلت منافعها. واستدل العلماء بذلك أو أحمد بذلك، قال كالهدي إذا خشي عطبه يعني هلاكه يباع أو يذبح ويعوض بدله، والله أعلم. والمسألة الثانية إذا كان لم تتعطل منافعه ولكن في بيعه غبطة، ايش معنى بيعه؟ ايش غبطة، مثال عمارة في مكان لا يمكن انتفاع بها، أجاره قليل، لكن شخص يريد أن يشتريها ولا يريد أن يؤجرها، أن يستأجرها، مع العلم أن قيمة شرائها يمكن أن توضع في مكان ويزيد الأجار، فهنا تعطلت المنافع؟ لا، ولكن في بيعها إيش؟ غبطة. فذهب ابن تيمية رحمه الله إلى جواز بيع الوقف وإن لم تتعطل منافعه إذا كان في بيع غبطة، ولكننا نقول أيضا لا بد فيه من إذن القضاء، لأن القضاء الآن ما أحد يتصرف إلا بالإذن، وحينئذ ننتهي من هذا والله أعلم. ننتهي من هذا، نسمع الأسئلة يا شيخ.
يقول هل الدعاء للميت عند القبر مشروع، وما حكم رفع اليد في هذا الموضع؟
ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أتى أهل البقيع فصلى عليهم صلاته على الميت، وعن صلاته على الميت يعني دعا لهم كدعائه للصلاة في صلاة الميت. وثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها خرجت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل مقبرة البقيع وهو يرفع يديه يدعو، وعلى هذا فلا حرج والله أعلم. ولكن الأفضل قال العلماء أن يضع، إذا أراد أن يدعو أن يضع القبر على أو خلفه، أما إذا كانت القبور كثيرة فهذا لا حرج والله أعلم، يعني أن يستقبله القبر، لأنه لو لم يستقبل قبره فقد استقبل القبر الآخر والله أعلم.
يقول هذا، يقول جاء في الروض المربع يسن تجديد إن استعمل الوضوء الذي قبل التجديد في عبادة شرعية، ويقول السائل وفي هذه الحالة فإنه يترتب على هذا أن من توضأ ليقرأ القرآن فأراد أن يصلي الضحى يتوضأ، ثم أراد أن يقرأ القرآن بعدما صلى فيتوضأ.
هذا يا أخوان إذا كان قد فعل بالوضوء الأول عبادة مشروعة فيستحب له ذلك، هذا هو يقول يلزم، نعم هو يلزم، وكل ما لزم لازم الأجر ولا لا، كل ما لازم لازم الأجر. يعني مثل شخص يقولنا هل ترون أن الشخص الذي يقرأ القرآن قال بدل ما أقرأ بره تسنن ركعتين هل له ذلك؟ قلنا نعم. قال يلزم ذلك أن يقول لك هل له أن يصلي ركعتين ثانية؟ نقول نعم. قال يلزم أن يزيد؟ نقول يلزم أن يزيد، يلزم الأجر صح؟ فكذلك الوضوء والله أعلم.
وقصد يعني في كل مرة يجدد الوضوء هل يسن هذا؟
أي ابناء بكيفه له ذلك، لكن نحن نقول ها
في مشقة، يعني
المشقة إن أجرك على قدر نصبك، المشقة بأجره. الآن يجوز الإنسان أن يصلي من ارتفاع الشمس إذا ربع إلى ذن الظهر في مشقة ولا لا؟ بأجره ها، هو اختيار لكن بأجرها. سؤال ولا نشرح؟
انتهى الوقت.
أين؟ انتهى الوقت. في سؤال آخر، أولا أن تكون في عقار على الخلاف، الثاني أن تكون في مال مشاع لم يقسم، الثالث أن تنتقل إلى المشتري ببيع أو معاوضة، الرابع أن يأخذه كله، الخامس أن يأخذه بثمنه والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم.